بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول في هذه الحلقة، يقول السائل الكريم أكرمه الله في الدنيا وفي الآخرة: ما حكم الشارع في الحصول على قرض من البنك نظير فائدة على أن يستخدم مبلغ القرض في عمل تجاري أو زيادة رأس مال نشاط قائم بالفعل تتحقق منه أرباح تجاوز الفائدة المستحقة للبنك وترتب على النشاط فتح أبواب رزق للعمال ولمن أخذ القرض ويسدد القرض والفائدة من أرباح النشاط التجاري؟ القرض الربوي الذي شطت فيه زيادة، هذا هو الربا الجلي المحرم بإجماع المسلمين، هو المعني ابتداء بقول الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هو المعني ابتداء بقول الله جل جلاله: وأحل الله البيع وحرم الربا. الاقتراض بالربا وفقا للمرجعيات الفقهية في العالم الإسلامي لا يترخص فيه إلا تحت وطأة الضرورات، وقد يضاف إلى هذا الحاجة العامة الماسة، إذا مست الحاجة وانتشرت وعمت في العالم كله أو في الأرض كلها أو في أهل بلد على وجه العموم، فيكون هذا من موضع الرخصة الذي يقاس على حالة الضرورة. يبقى إما أن تكون هناك ضرورة ملجئة أو حاجة عامة ماسة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور. أما التعلل بأن هذا سيفتح أبوابا من الرزق الحلال ويوسع على الدنيا ويخلق فرص عمل، كل هذا الكلام كلام يصلح في مجال دغدغة العواطف والمشاعر، لكن لا علاقة له لا بالفقه ولا بالفقهاء، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أمطعمة الأيتام من كد فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي. هذا ذكرنا بليا نصيب الخير، نقامر ونعمل ميسر عشان نطعم الفقراء والمساكين، نرابي عشان نفتح ملاجئ أيتام ونصرف عليها. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أنا أقدر المشاعر التي تدفعك وهي مشاعر نبيلة، لكنها تحتاج إلى ترشيد أن توضع في الإطار الشرعي الصحيح. يا رعاك الله، الشريعة عندها بدائل جميلة تقوم على المشاركات، تقوم على مبدأ الغرم بالغنم، الخراج بالضمان، نخسر نربح معا ونخسر معا. المضاربة يا حبيبنا دفع المال إلى من يستثمره بجزء من ربحه، وبهذا المنطق قامت البنوك الإسلامية تأخذ الأموال من الناس لتستثمرها لهم في إطار عقد مضاربة، ثم تدفعها لطالبي تمويل مشروعاتهم في إطار مضاربة أخرى مضادة، وتأخذ الفرق بين الربح الدائن والربح المدين على غرار ما تفعله البنوك الربوية. لكن الفرق: هذا قرض وهذا قراض، هذا الدين وهذه مضاربة، دفع المال إلى من يستثمره بجزء من ربحه. إذا حدثت خسارة يخسر العامل جهده ويخسر صاحب المال ماله، لا يضمن العامل إلا بالتفريط أو التعدي. عندنا نظام يا حبيبنا متكامل، بدائل إسلامية متكاملة. هيئة المعايير الشرعية بالبحرين قننت العقود الشرعية وعملت لها ترسيم وتقنين وتقعيد يشبه تقنين الشريعة الذي قدم في العالم الإسلامي، لكن في إطار العقود المالية. وأكثر من 200 إلى 300 مؤسسة مالية إسلامية كبرى على مستوى العالم مشاركة في تأسيس هذه الهيئة الجميلة. فيا بني، عندنا بدائل والله، لكننا فقط نحتاج إلا أن ننظر إليها، إلا أن نتدبرها، حتى لا نكون يا حبيبنا كالعيس في البيداء يقتلها الماء الظما والماء فوق ظهورها محمول. عارف الجمال تمشي في الصحراء تحمل قربا من الماء، تلهث من العطش، تموت من العطش وهي تحمل الماء على ظهرها، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. فنحن نحتاج إلى أن نراجع مواريث نبينا، وإلى أن نراجع تراث شريعتنا، أن نتعرف عليه وأن نصطلح معه، وأن نأخذ في المرحلة الانتقالية من المحظورات في حدود الضرورات إن ألجئنا إليها. يبقى أعرف أن هذه أن هذا المعنى محرم، وأن التعامل معه في إطار ما تندفع به الضرورة أو تندفع به الحاجة الماسة التي تنزل منزلتها بارك الله فيه. هذا يا حبيبنا عندما تتحدث عن المصالح المرجوة من الحرام، ما هي المحرمات فيها بعض المصالح. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هكذا قال ربي جل جلاله، ومنافع للناس. هل وجود منافع في الخمر يجعل الخمر مباحة؟ الخمر فيها منافع، التجار الذين يستثمرون في الخمر أعلى نسبة ربح في الخمر، وسل التجار الذين يستثمرون في هذا النشاط الملعون أعلى أرباحهم في هذه السلع الملعونة. ومنافع للناس، وما تنشئه في نفوس أصحابها من الشعور بالنشوة والشعور بتناسي الهموم والمتاعب، وطبعا تناسي كاذب. والشاعر يقول: ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا لا ينهنهها اللقاء. لكن مشاعر كذابة، مصالح موهومة كاذبة، اسمها في الشرع المصالح الملغاة، الشريعة ألغتها، لم تعتبرها، لم تشرع الأحكام لتحصيلها. من أمثلتها ما يسمى بقتل المرحمة. اليوم في عالم الطب اخترع ما يسمى بقتل المرحمة. إيه هو؟ المريض إذا أشرف على النهاية، بدلا من أن نتركه نهبا للمعاناة وللعذابات، ندي له حقنة سامة تقتله وتنهي حياته، تخرجه من هذا. هل هذا يقبل في شريعتنا؟ بالقطع لا. حتى وإن زعم زاعم وافترى مفتر أن هذا في مصلحة المريض وأنه يوقف آلامه ويذهب أوجاعه، لا، حق الحياة حماه الله عز وجل، لا يستطيع أحد أن ينتهكه ولا أن يستبيحه. فالإقدام على هذا جريمة، وإن سوغها الناس تحت مسمى المرحمة والمصلحة. المصلحة عندما تعرض الشرع اسمها مصلحة ملغاة مهدرة لا قيمة لها. العرب في زمان الجاهلية كانوا يئدون البنات، يدفنونهم أحياء بحجة المصلحة، تدري ما هي؟ دفع العار. ثم كانوا يتغنون بهذا فيقولون: إني وإن سيق إلي المهر 1000 وعبدان وزود 10، أحب أصهاري إلي القبر. وآخر يقول: نعم، لولا أميمة لم أجزع من العدم، ولم أجف في الليالي حندس الظلم، وزادني رغبة في العيش معرفتي أن اليتيمة يجفوها ذو الرحم، تهوى حياتي وأهوى موتها شفقا، والموت أكرم نزال على الحرم. عندما يحول لك القتل يصبح أغنية ويصبح أنشودة، وكأنك تستعذبه، هذا من زخرف القول وزوره، ومن السحر الحرام في باب القول، قلب الحقائق وانتكاس المعايير. يا عبد الله، المصلحة التي تعايض الشرع مصلحة ملغاة، لأن الذي خلق الإنسان أعلم بما يصلحه وأعلم بما يفسده. إن خالفت المصلحة الشرع أصبحت تحكيما للهوى وحكما بغير ما أنزل الله، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. أحييك وأقدر حرصك على فتح أبواب الرزق، يعني الحلال والتوسعة، لكن خذ الأمر بحقه وأت البيوت من أبوابها حتى يبارك لك، واعلم أن الربا إلى قل إلى يعني إلى انحدار إلى محق وإن كثر. لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. سائل يقول: أمي كانت تعاني من مرض وأجرت على إثره عملية جراحية لم تستطع صيام رمضان، كان ذلك قبل 9 سنوات تقريبا، وفي رمضان الفائت صامته ولا تزال تصوم في رمضان لكن بشق الأنفس بحيث تحس بتعب شديد وعياء، والآن تريد معرفة ما يجب عليها فعله لتعويض ما فاتها، لأنها لا تستطيع الصيام لتعويض رمضان الذي أفطرت فيه بسبب المرض. على كل حال غفر الله لها أنها أخرت القضاء حتى اعتلت صحتها وساءت حالتها وعجزت عن القضاء، وهذه موعظة لمن كان في عنقه دين لله عز وجل أن يبادر إلى الوفاء به، فإن الصحة إلى اعتلال والمال إلى إنفاق وإلى قلة، ولا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، فمن كان عليه دين لله عز وجل فليبادر إلى أدائه. على كل حال لا تزال على قيد الحياة فلا يصوم عنها أحد، إنما تطعم مسكينا عن كل يوم لم تقضي. إذا عليها مثلا إذا كان عليها 50 يوما 60 يوما 70 يوما تطعم مسكين عن كل يوم نصف صاع من طعام عن كل يوم، وإن أخذت صاعا كاملا وفق المذهب الحناف فهذا أحوط. وأسأل الله أن يحسننا ولها الخاتمة والعاقبة في الأمور كلها، وأن يمسح عليها بيمينه الشافية، وأن يجمع لها ولمن حولها بين الأجر والعافية، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حبيبنا الذي بعده يقول: أعمل في مجال النقل في الولايات المتحدة ولا يتم الدفع إلا بعد مدة لا تقل عن شهر، يتم اللجوء إلى طرف ثالث للدفع خلال 24 ساعة للإنفاق على مصاريف التشغيل، وهي تكلفة عالية، وهذا الطرف كل ما يفعله هو التحري عن تاريخ العميل المنقول له في الدفع، ويطلق على هذه العملية فاكتورينج. هو فاتك يا سائلنا العزيز أن تذكر في السؤال أن هذا الرجل يتقاضى منك نسبة مقابل هذا التعجيل، فهو يشتري منك هذا الدين بأقل منه، أنت بتدي له أوراق فيها $1,000 بيدفع لك 800، فاشترى دينا بأقل منه، هذه صورة لا تجوز، هذا من قبيل شراء الدين بأقل منه، وهي لا تجوز شرعا يا رعاك الله. وأسأل الله أن يفتح لك باب حلال آخر يجعلك منه فرجا ومخرجا إن شاء الله. وأنا على يقين أنك رجل حريص لأنك سألت، وبحرصك هذا سيفتح الله لك أبواب الحلال إن شاء الله. وأسأل الله لك أن يغنيك بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وفضله عن من سواه، اللهم أمين. لا يجوز أن تبيع الدين بأقل منه، هذا تسمى في بلادنا خصم الأوراق التجارية، تاجر بيبيع بالتقسيط، عنده ديون عند الزبائن بمليون دولار لكنها كلها مؤجلة، فيبيعها إلى بنك يعجل له 800,000 عشان الدورة تمشي، هذا بيع الدين بأقل منه، هذا لا يجوز يا رعاك الله. والبدائل كثيرة وموجودة إذا صدقت النيات واتجهت الهمم إلى تحكيم الشرع وإقامة الدين. في دولة الدنمارك يتأخر العشاء جدا إلى 12:00 وأكثر، هل يجوز الجمع مع المغرب؟ يعني أنا أصدق السائل فيما قال، لقد ذهبنا إلى الدنمارك لإقامة المؤتمر 3rd لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، فعلا كان العشاء حول 12:00، لكن الذي لم يذكره حبيبنا وأذكره لكم أن الفجر 2:10 يعني ما بين العشاء والفجر 2 ساعة. مشقة في مشقة طبعا، لكن القاعدة أيها الحبيب ما دام انفصل الليل عن النهار الأصل أن تؤدى الصلوات في مواقيتها، القاعدة العامة أن تؤدى الصلوات في مواقيتها، يستثنى استثناء فرديا على مستوى أحد الناس عند الطوارئ أن يجمع بين المغرب والعشاء دفعا للحرج. يعني أنا رجعت من عملي مرهقا مجهدا مكدودا، لا أكاد، الدنيا أمامي كالدخان، ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، كان أحد ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من شدة الجوع. فواحد مجهد جدا ولا يستطيع أن يؤدي شيئا ولا يستطيع أن يصبر، يجمع بين المغرب والعشاء وينام، وأرجو أن يكون هناك له رخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وجمع بين المغرب والعشاء في غير خوف ولا مرض لئلا يحرج أمته، عللها ابن عباس بهذا. لكن هذا يكون على مستوى فردي، معالجات فردية لحالات فردية. أما أن تتحول إلى منطق تتبناه الجلية والمزيد برمتي فلا أعرف له سندا ولا أعرف مجمعا فقهيا أجازه. الأصل أن تقام الشرائع في مواقيتها، وما يحدث من رخص لآحاد الناس محل اعتبار. وأذكر أحبتي أن الجمع رخصة عارضة تستخدم عند الحاجة، الجمع رخصة عارضة تستخدم عند الحاجة. ولهذا نحن في منى في الحج نقصر الصلاة الرباعية ولا نجمع، لأن الناس في منى مقيمون، ليس وراءهم شغل وليس عندهم عمل ولا أي ظروف ضاغطة، ليس عندهم إلا أن يقيموا في خيامهم يذكرون الله جل وعلا، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فليس هناك أمر ضاغط يلجئهم إلى الجمع. بارك الله فيكم. أبي مريض، وكلما أذهب لداره يطلب مني الجماع ولا يعلم من أنا، شبهوني لأمي حتى توقفت عن زيارته. هذه حالة خاصة جدا، وكنت أرجو يا أمة الله أن تخاطبيني فيها على الخاص يعني أولى، لكن أما وقد ذكرتي فلا حرج إن شاء الله. لا حياء في الدين، لا حياء يحملك على منع الاستفصال عما أشكل عليك من أمر دينك. يعني إن تعين الكف عن زيارته سبيلا لمنع هذه الفاحشة التي قد يرغمك عليها، فاكتفي يا بنيتي بالاتصال بالهاتف وإرسال صلة عن بعد. شيخ الإسلام ابن تيمية سأله بعض الناس، قالوا له إن أمهم مدمنة للفاحشة، مدمنة للزنا، فماذا يفعلون معها وهي أمهم؟ فقال يمنعونها من الزنا ولو أن يغلقوا عليها بابا، حتى لو أدخلوا داخل غرفة وأغلقوا عليها بابا، لكن ليس للولد أن يضرب أمه، ما ينفعش تضربها لكي لا تزني، لكن ممكن تحبسها. إن تعين الحبس سبيلا لمنع الفاحشة فلا بأس. يا دائما المنكر يندفع بأقل شيء يندفع به، خاصة إذا كان الحديث عن الآباء عن الوالدين، ولهما عند الله من المنزلة ما تعلم وما لا تعلم، خاصة إن الأب مريض وهو معذور، يعني ليس فاجرا وليس متهتكا وليس فاسقا، يعني هذا مريض، فنحن نعالج هذا الموقف بدفع المضار بأدنى ما يمكن أن تندفع به. إذا أمكنك أن تمتنعي منه وأنه لا يجبرك على شيء مما يدعي جيد، أما إذا خفت أن يتطور الأمر إلى ما هو أبعد من هذا توقفي عن زيارته، لكن لا تتوقفي عن بره. السؤال بالهاتف والصلة بالمال وأن تدفعي من يكرمه ومن يبره ومن يمرضه ومن يقوم عليه، ابذري كل أسباب البر الممكنة التي لا تلجئك يا أمة الله إلى الدخول في هذا المضيق. وأسأل الله جل وعلا أن يمسح على أبيك بيده الشافية، وأن يجمع لكم جميعا بين الأجر والعافية، وأن يختم لنا وله بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم آمين. ما حكم الذي لم يقدر في التشهد الأول والثاني أن يقعد على رجله اليمنى وتحتها اليسرى على سنة حبيبي محمد؟ أولا، ما أجمل كلمة سنة حبيبي محمد، إي والله إن محبته أصل الدين، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فهو حبيبنا جميعا، نتقرب إلى الله جل وعلا بمحبته، ونسأل الله جل وعلا أن يحيينا على سنته، وأن يميتنا على ملته، وأن يجمع بيننا وبينه يوم القيامة، ألا يفرق بيننا وبينه كما أن آمنا به ولم نره، اللهم آمين. لكن يا بنيتي أقول لك إن التكليف مناطه القدرة، لا تكليف مع العجز. إذا عجزت عن أمر فأتوا، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فإن شاء الله إن عجزت عن هذا وقدرت على هيئة أخرى قريبة منها، فأرجو أن يكتب الله لك أجر الهيئة التي قصدت إليها، وما حال بينك وبينها إلا العجز. التكليف مناطه القدرة، ولا تكليف مع العجز يا أمة الله. هل يجوز حفر بئر ماء للسبيل من زكاة المال؟ الأصل أن زكاة المال تمليك، تمليك للفقراء. أما أن تكون إباحة هكذا تفتح بئر وتبيحه لمن شاء، ليس هذا هو الأصل في باب الزكاة. لكن أحيانا في المناطق المأزومة والمنكوبة التي لا يشرب ماءها إلا المحاويج ولا يصل إليها إلا الفقراء والمساكين، ربما يتسع النظر الشرعي لهذا، لكن لا يكون في منطقة مفتوحة يرتادها الغني والفقير ويشعر منها الموسر والمعسر. فإن كان هذا في منطقة متمحضة للفقراء والمساكين، فالقول بجواز هذا أحد القولين المعتبرين في هذه المسألة إن شاء الله يا عبد الله. بالنسبة للتباعد بالصلاة هل يجوز؟ ليس هو الأصل، لكن إذا ألجأتنا إليه ظروف العدوى والتدابير الصحية الوقائية وتعليمات المرجعيات الطبية، نحن في منطقتنا تفاقم العدد بهذا المصابين بهذا الوباء إلى 5 أضعاف أو يزيدون. نحن لا نفعل هذا تكاسلا ولا تباطؤا ولا تلكوا ولا ترفها ولا تنعما. لماذا يا ولدي تحاسبنا على أمن ألجئنا إليه إلجاء، اضطررنا إليه اضطرارا؟ ما نفعله إلا لدفع مفسدة أعظم. وأصل التصف هذا سنة عند الجمهور، ليس من الواجبات، يعني تخلفه حتى في الأحوال العادية لا يؤدي إلى بطلان الصلاة. حتى عند من قالوا بأنه فريضة، فإن تخلفه في مثل أحوالنا هذه لا حرج فيه إذا تعين سبيلا لتقليل العدوى أو منعها. فلا تشق على نفسك ولا تشق على إخوانك. وبعدين يا بني، أنت ترى مساجد العالم الإسلامي كله تفعل هذا، ترى مساجد الحرمين الشريفين تفعل هذا على مرأى ومسمع من العالم كله، مشايخ المملكة وعلماءها، مشايخ الأزهر في مصر، كل العالم الإسلامي، أليس لك في هؤلاء جميعا مقنع؟ أتظن أن هؤلاء جميعا اجتمعوا على الضلالة والباطل؟ طمس الله على بصائرهم جميعا، ولم تبق إلا بصيرتك وحدك التي فتح الله عليها والتي أنارها دون بصائر الناس جميعا، فأصبحت تتحرج من هذا. يعني أرجو ولدي أن تراجع نفسك، بارك الله فيك. ومع هذا فأنا أحيي فيك الحرص، والله يعني أنا أحيي كل حرص على التدين، وكل حرص على الاستقامة، وكل حرص على التمسك، لكن أرجو أن يكون حرصا راشدا يوضع في إطار القوالب والمعايير الشرعية الصحيحة. يا رعاك الله، فلا تضيق على نفسك ولا على إخوانك من عباد الله، بارك الله فيك. يا شيخ بدي سؤالك، حياك الله أو حياك الله. في موقع ربح من الضغط على الإعلانات، وفي عضويات ذهبية والبلاتينية، العضوية البلاتينية تدفع 19 وتربح 5، فهل يعتبر الاشتراك في العضوية وربح منه حرام؟ أن تدفع فلوس لا، تدفع 19 وتأخذ 5 كل كذا، فلوس في فلوس ما ينفعش. لكن إذا لم تكن تدفع مالا قط ودخلت، وده نوع من أنواع التسويق، وهناك شركات وجهات تحب تستكثر من المرتادين لها ومن يزورونها ومن يضغطون إعجابات لها، إذا عملت 1000 إعجاب تأخذ كذا، 10,000 جائز طبعا، جهد تبذله تقعد مقابل أجر. وإن كنت أتصور أن هذه إعجابات مصطنعة إعجابات، لأن الشخص اللي بيعمل إعجاب ده هو لم يعجب ولا حاجة، هو لعله لم يرى المنتج وبيعمل ضغط كده عشان ياخد فلوس، بخلاف الإعجاب الحقيقي. لو واحد دخل وسمع محاضرة وأعجبته وعمل لايك، اللايك ده ب10,000 لايك آخر، لأن اللايك هذا لايك حقيقي، هو استمع إلى محاضرة وأعجبته فشهد شهادة حق أن هذه المحاضرة أعجبته. أما واحد مستأجر عشان يعمل لايكس على شيء لم يره، شاهد ما شافش حاجة وبيعمل لايك على حاجة ما شافهاش، هذه مشكلة طبعا. لكن على كل حال يعني قد يكون لهذه الشركات غرض إن الاستكثار من الرواد ومن الزوار يؤدي إلى تحسين وضعهم التسويقي والتنافسي. أرجو ألا حرج، لكن أنا فقط بأفرق بين الإعجاب الحقيقي اللي بناء على خبرة حقيقية بالمنتج، فحص حقيقي للمنتج، وبين إعجاب مستأجر، كالفرق بين النائحة والثكلة. فإذا لم يكن هناك أموال تدفع، أرجو ألا حرج تعمل كمية من اللايكس تأخذ مقابلها مال، تعمل أكثر تأخذ أكثر، هذه الصورة مقبولة. لما تدفع مال وتأخذ مقابله مال ما ينفعش، لأن مال مقابل مال أكثر ولا أقل ما ينفعش. أسأل الله لي ولك التوفيق. وأنا والله أقدر يعني الحالة المأزومة التي تعيش فيها أمتنا في الجملة، ربما سببها منع الزكاة، ربما سبب شح أصحاب المال أنهم لم يبسطوا أيديهم بالنفقة الواجبة فتركوا فقراء الأمة يعانون. على كل حال أنا أقدر حالة البطالة وحالة الشباب الناشئة في حاجة إلى المال لتلبية حاجاتهم، متعاطف معهم جدا، مقدر للظروف الضغطة عليهم جدا، وحريص على أن أسهم في فتح أبواب الحلال لهم ما استطعت. لكن لا أكذب على الله عز وجل، ما أعتقد أنه حرام، سأقول بكل رفق إنه حرام، والبديل كذا وكذا وكذا. وأدعو الله لهم بظهر الغيب أن يغنيهم بحلاله عن حرامه، وبطاعته عن معصيته، وبفضله عن من سواه. ونحن الله نتعبد الله بهذه المشاعر التي نحملها في قلوبنا تجاه المحاويج من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الله، سؤال جميل. اللهم اهدنا سواء السبيل. تقول صح أختنا أو يقول أخونا، أحسن الله إليك يا شيخنا وأحسن الله إليك يا أمة الله أو يا عبد الله، كيف يصلي مع القوم ولو نافلة وهو مقتنع بعدم دخول الوقت، وفي ذلك إضلال لهم أو موافقة لهم على ضلال من وجهة نظره؟ طبعا أنتم لا تعرفون هذا السؤال، لأن له خلفية. خلفية هذا السؤال أنني كنت قد نشرت بوست حول ميقات صلاة الفجر في مصر بعد الإعلان الرسمي عن إقامة الصلاة مباشرة في أعقاب الأذان. السائد عندنا عند كثير من المتدينين أن وقت الأذان في مصر متقدم عن الوقت الحقيقي لدخول صلاة الفجر، وبالتالي عامة المتدينين يؤخرون إقامة الصلاة تلك ساعة أو 25 دقيقة إلا أن يدخل وقت الصلاة، والدنيا مشيت كده. اليوم في ظل كورونا طلع تعميم من وزارة الأوقاف يقول الإقامة عقب الأذان مباشرة، فوقع أهل الدين في حرج، ماذا نفعل؟ مثلا لو الفجر بيأذن الأذان الرسمي 5:30 ومطلوب الرسمي الإقامة عقب الأذان مباشرة، يعني 5:25، إخواننا يعتقدون أن الفجر لسه قدامه 20 دقيقة لم يدخل بعد، فكيف نؤدي الصلاة قبل دخول وقتها؟ سؤال مشروع وسؤال طبعا وجيه جدا. لقد قلت في إجابتي إنني أقدر الحرص على صحة الصلاة وأدائها بعد دخول وقتها، لأن أدائها قبل دخول وقتها يجعلها عبادة باطلة. دخول الوقت شرط لصحة الصلاة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فدخول الوقت شرط في صحة الصلاة. فأنا أقدر هذا القلق وأقدر هذا الحرص وأحترم جدا هذا يعني الرغبة في التحري وضبط مواقيت الصلاة. أيضا أقدر القلق، لأن هذه القضية لم تنشأ من فراغ، ليست مجرد هواجس ووساوس، بل أجريت على لسان على ألسنة بعض كبار أهل العلم. حدثنا الشيخ الألباني رحمه الله في حوار بينه وبين أبي إسحاق الحويني حفظه الله، الشيخ الألباني ذكر له: نعم أنا أعلم أن صلاة الفجر متقدمة عن وقت الطبيعي بكذا وكذا، ونقل هذا عن بعض المشايخ، نقل هذا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين: نعمل إيه إذا كان وقت الصلاة قبل دخول الوقت الحقيقي؟ قالوا ما تنفعش، دخول الصلاة قبل الوقت يعني عبادة باطلة. فأنا أقدر هذه المعاني بس بذكركم بها عشان نستصحب إيه معنى سؤال أختنا، سؤال محترم جدا وسؤال وجيه جدا. كيف نصلي مع القوم؟ لقد قلت لهم في الجواب: يا أخي السائل، يا أخت السائلة، من أثبت حجة على من نفى، من علم حجة على من لم يعلم. إن أحد إخواننا في عضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مجمع فقهاء الشريعة في أمريكا نقل لنا شهادة أن الشيخ أبا بكر الجزائري رحمه الله زار القاهرة، زار الإسكندرية، وأنه يعني خرج مع مجموعة من مقدمي المدرسة السلفية بها الشيخ محمد إسماعيل المقدم وغيره، وخرجوا إلى البر، والشيخ عنده دربة وخبرة، ورصدوا الفجر وتأكدوا تماما أن التوقيت المصري لصلاة الفجر توقيت صحيح، وشهد بهذا لفيف من المشايخ، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة. ثم أكد هذا موقع رسمي للفلك موجود، ونقلت شهادته، ومن أراد أن يدخل على صفحتي على الفيسبوك ويقرأ هذا البوست مفصل ودقيق جدا والحمد لله. وبينوا أن وجه الخطأ أن الذين رصدوا صلاة الفجر إما راحوا في منطقة ليست صافية أو فيها أضواء فلم يستطيعوا أن يرصدوا الرصد الدقيق. لو خرجوا لمنطقة صافية جدا ومظلمة جدا ليس فيها أضواء لاستطاعوا أن يتبينوا دخول الوقت في الميقات الصحيح المعلن عنه. فأنا يعني قلت بناء على هذه الشهادة التي ثبتت عندنا من الثقات وأكدها مرصد رسمي للفلك، فإننا نقول إن التوقيت المصري صلاة الفجر توقيت صحيح. لكني أردفت فقلت: لو أن أحدا من الناس في بلد من البلاد في مصر أو في غير مصر لم يثبت عنده صحة التوقيت الذي اعتمده أهل بلده، فالشيخ الألباني رحمه الله قال: يصلي ويجعل صلاته مع القوم نافلة، ولما يرجع يصلي الصلاة في ميقاتها. فثار في نفسي كما ثار في نفس أختنا سؤال، تقول: يا شيخ كيف أصليها مع القوم نافلة وهو يعتقدها باطلة؟ كيف يدخل في عبادة باطلة؟ كيف أصلي الفجر قبل ميقاتها؟ كيف يشارك في عبادة باطلة؟ أقول لها: على رسلك يا أمة الله، وبالنسبة له وقد ثبت عنده أن هذا قبل دخول الوقت لا تصلح فريضة لكن تصلح نافلة تبقى من صلاة الليل، كأنه صلى ركعتين من الليل نافلة قبل الفجر، فإذا دخل بنية النافلة دخل بنية صلاة جزء من صلاة الليل قبل الفجر، عنده صحيحة. الناس الذين من حوله كل شخص مطالب بأن يعبد الله وفق ما انتهى إليه علمه، هؤلاء الناس لم يثبت عندهم أن ميقات صلاة الفجر خطأ، فصلاتهم عند أنفسهم صلاة صحيحة. هذه قضية سلطانية. زي إيه؟ زي الصوم. إحنا في شهر رمضان لو أعلن رسميا أني غدا رمضان، وأنت بناء على تحرياتك الشخصية تعتقد أن غدا المتمم لشهر إيه؟ شعبان. أنت تصوم مع الناس لأن قضية سلطانية، تصوم مع المسلمين وتفطر مع فطرهم. نفس الأمر بالنسبة للعيد، إذا أعلن رسميا أن العيد غدا وإن كنت على المستوى الرسمي تعتقد أن هذا الإفطار ليس بالصحية، فصومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون. فيا أمة الله، والله إن الذي قام في نفسي قام في نفسي، حتى تراجعت مع بعض إخواننا من أعضاء مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا وراجعني بهذا القول، فقال لي: يا سيدي، عندما يصلي معهم يصلي نافلة من الليل فصلاته صحيحة كنافلة بالنسبة له، ويرجع إلى بيته يصلي الفريضة. وهؤلاء القوم صلاتهم صحيحة عند أنفسهم، لأنهم لم يثبت عندهم خطأ صلاة الفجر، خطأ ميقات صلاة الفجر. والشخص ملتزم بأن يعمل بما انتهى إليه علمه، ودي مسألة نسبية، ما ثبت عندي قد لا يثبت عندك يعني تماما، كما لو خالف اجتهادك في دخول رمضان أو في خروجه اجتهاد الجهة الرسمية التي أعلنت الصوم دخولا، أعلنت الشهر دخولا أو انسلاخا. فالصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. هذا أرجو أن تكون المسألة قد وضحت، وأن تكون قد طابت نفسك وكامل التقدير وكامل الإشادة بهذا الحرص والتحري والورع. بارك الله فيكم. قتلت غزال في السيارة ومن غير قصد، وأنا مزعوجة جدا، ما وجب علي أن أفعله حتى ربي يسامحني؟ استغفر الله عز وجل. إذا الشخص يعني لم تتجانفي لإثم يا أمة الله، ولم تتعمدي قتل حيوان لا ينبغي لك قتله إلا بحقه. والغزال يجوز أن يصطاد وأن تقتله، لكن تقتله بحقه. ولهذا الذين يتخذون شيئا مما فيه الروح غرضا ينشن عليه، تعلم عليه الرماية، هذا لا يجوز. فمن قتل ولو عصفور بغير حقه يجأر إلى ربه يوم القيامة: سل هذا فيما قتلني، لم يقتلني لمطعمه، لم يقتلني ليطعم ليأكل، قتلني عابثا، قتلني لاعبا. فالحياة لها حرمة إلا بحقها. الغزال يجوز قتله عندما يصطاد لكي تأكله حلالا طيبا، أما أن تتعمد صدمه بالسيارة وتمضي هذا لا يحل قطعا. لكن أنت لم تتجانفي لي إثم يا أمة الله، فأسأل الله لي ولك التوفيق والسداد والرشاد. العمل في البنوك ولا العمل في إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هل يجوز عمل الأضحية في غير البلد الذي يسكن فيه؟ يجوز إذا كان لحاجة، خلاف الأصل. الأصل أن تشهد أضحيتك، قومي فاشهدي أضحيتك، وأن تعم الفرحة بها من حولك، تأكل وتهدي وتتصدق، تعمل شيء من الرخاء في من حولك. لكن نحن نعيش في ظروف استثنائية. الذين يقيمون في المخيمات، المجتمعات المأزومة والمطحونة والمنكوبة، نحن نطعم اللحم كل يوم، ومناطق أخرى من العالم لا يرون اللحم في العام إلا مرة أو مرتين. عندنا في بلدنا يقال اللحم من العيد للعيد، يأكله مرة في عيد الفطر، مرة في عيد الأضحى، ولا يراه بقية. هذه والله ليست مزحة، في بلاد فعلا كده. يعني أنت لا تتخيل من المناطق المنكوبة والمأزومة. أنت الله جل وعلا عافانا وإياكم الحمد لله، ارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية، ارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. فإذا كان المقصود الإرسال بالأضاحي إلى هذه المناطق المأزومة والمنكوبة، مناطق فيها لاجئين، فيها مهجرين، فيها مطاردين، فيها مأزومين، أرجو أن لا حرج في هذا إن شاء الله. ولك نية الأضحية ولك ثواب عملها لأنك عملتها بالفعل. لكن لا تقل يا عبد الله بدلا من الذبح أتصدق بثمنها. تصدق بثمنها ليس أضحية، صدقة وليست أضحية. الأضحية فصلي لربك وانحر، الذبح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. آخر سؤال أيها الحبيب المبارك، حتى وقد دهمنا الوقت، هل إذا حدث طلاق وطالبت الزوجة في المحاكم بنصف ممتلكات الزوج حسب القانون الأمريكي هل تعتبر آثمة، مع العلم أن مؤخرها ومهرها كان ربع جنيه مصري؟ اللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. لإخوان الذين لا يعلمون ربع الجنيه المصري، لأن ربما تتخيل، يعني أرجو أن تتخيله فيما مضى، خيله الآن. ربع الجنيه في مصر قبل 50 سنة مثلا 25 قرشا. المبلغ ده كان من الممكن أن يمثل ثروة في حينها، وإلا لم تقبل به الأسر كمؤخر صدق لنسائهم. هم لا يبيعون نسائهم ولا يبيعون بناتهم، ولولا أن هذا المبلغ في وقتها عند بعض الناس كان يمثل قيمة وثروة ما قبلوا به. الآن عشان تشتري سندويتش، فقط سندويتش صغير عشان يملأ ربع المعدة، عايز 40 ضعف ربع جنيه، عايز المبلغ ده 40 مرة عشان تأكل به سندويتش يملأ جزءا من البطن. فالمسألة اختلفت اختلافا جذريا. فأنا سأبدأ بالنقطة الأخيرة دي. نعم الديون ترد بأمثالها لا بقيمها، لكن إذا حدث الانهيار الفاحش لم يعد الدين يساوي شيئا، أصبح كالعدم، فالتمسك به كالعدم. ولمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا قرار قال إن الأصل أن الديون ترد بأمثالها لا بقيمها، لكن إذا ألغيت العملة أو انهارت انهيارا فاحشا فهنا يصار إلى القيمة، ويأتمر الناس بينهم بمعروف إن اختلفوا التحكيم أو القضاء. فأنا أوافقك مؤخرا الآن ليس ربع جنيه، لأن هذه شتمة، وهذا نوع يعني الحرفية البغيضة التي لا تمثل الشرع ولا تمت إليه بصلة، حتى ننفي الظلم عن الشريعة أولا. لكن رقم 2 يا أمة الله، أخذ نصف أموال الزوج بدعوى الطلاق والله ليس حكما بما أنزل الله. أنا أسألك سؤالا، لو مات عنك الزوج وكنتما على أعلى درجات الوفاق، ما نصيبك في ماله؟ الربع أو الثمن صح؟ إن كان له أولاد لا، فلك الثمن 1/8، وإن كان ليس عنده أولاد الربع. فكيف عندما يطلقك في حال الحياة لك نصف ماله؟ هذا ليس في شرع ولا في دين ولا في عرف صحيح. لكن أنا أرجو أن لا تحملنا بعض المظالم الاجتماعية الشائعة على تجاوز حدود الله عز وجل. أنت لك يا أمة الله مؤخر صداق بالقيمة الحقيقية، مش ربع جنيه كما هو مذكور، لا، يلجع في هذا إلى جهة تحكيم تقول ربع جنيه ده يساوي كام. رقم 2، لك متعة وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المتعة هدية تقدم إلى المرأة المطلقة جبرا لخاطرها المنكسر بالطلاق، وقدرتها وثيقة الأذر في مصر بنفقة 2 سنين. يعني كنت في أمريكا 24 شهر، لو نفقت الشهر $1,000 أدي 24,000 دولار، ليس ربع جنيه يعني كما تقولين، ده كتلة المتعة فقط. ولكن بهذا نفقت العدة 3 شهور أو 3 حيضات، والمتعة أمرها مفتوح، لأن القضاء المصري بيوصل بها إلى 5 سنوات بحسب نظر القاضي في الحالة المعروضة، نسبة الخطأ عند هذا الطرف أو ذاك، مدة الحياة الزوجية، حجم التضحية التي قدمتها المرأة، عناصر كثيرة يأخذها القاضي في اعتباره ويقدر نفقة المتعة. فأقول لك يا أمة الله اضرب الذكر صفحا، انسي قضية أن تأخذي نصف أموال الزوج. من دخل على أموال الناس مستحلا لها بإحلال السلطان يأتي عملا من أعمال الرد عن الإسلام. مال المسلم حما لله ورسوله، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. الحلال ما أحله الله ورسوله، الحرام ما حرمه الله ورسوله، الدين ما شرعه الله ورسوله. لكن مؤخر الصداق ليس ربع جنيه، يعني بكرر بدأت به وأختم به هذه المسألة، مدام انهيار فاحش في العملة يبقى يصار في هذا إلى القيمة، لأنه ليس في ثقافة ولا عرف مجتمع أن يقدم مؤخر صداق يعمل 1/10 من قيمة السندويتش. واعتقد مؤخر صداق امرأة هو لو باع دجاجة، لو باع شاتا، لو باع أرنب، لو باع أي شيء ما يبيعه بهذا ولا ب10 أضعافه. فبالقطع ليست هذه قيمة مؤخر الصداق، يرجع في هذا إلى الخبراء لتحديد القيمة الحقيقية، وأمامك المتعة والجوف الخبراء إلى تحقيقها. لكن ليس من هذا ولا من ذلك أخذ نصف أموال الزوج بحجة أن هذا حق، لأن الحق ما أحقه القرآن لا ما أحقه البرلمان، الحق ما أحقه القرآن لا ما أحقه السلطان، الحق ما أحقه الله ورسوله لا ما أحقه البشر بأهوائهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فقنا الله وإياكم ويحب ويرضى، وجمعنا وإياكم في هذه الدنيا على محبته، ويوم القيامة في دار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.